السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إن المتعين على كل مؤمن ومؤمنة أن يكون متأملاً في آيات الله متدبراً لما جاء به هذا القرآن العزيز من الأخبار والأوامر والنواهي ومن القصص العظيمات تلك القصص التي أبدى فيها القرآن العظيم وأعاد وقد بين الله جل شأنه حكمة ذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فينبغي للمؤمن أن يكون مستحضرا للعبرة التي يستفيدها من قصص الأولين وما حصل للأمم السالفة ومن القصص التي حفل بها القرآن الكريم قصة الأبوين عليهما السلام قصة أبينا آدم وبدء خلقه وما أمر به عندما خالفه عدوه واستكبر عليه عندما خالفه عدوه الشيطان يقول رب العزة سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتأملوا رحمكم الله في هذه القصة العجيبة، هذه القصة التي تكرر ذكرها في مواضع من القرآن الكريم، وكيف أن الله جل وعلا لما أمر الملائكة بأن يسجدوا لأبينا آدم عليه السلام، وكان الأمر شاملا لذلك المخلوق، لذلك المخلوق الذي كان مع الملائكة وليس منهم، كان معهم بعبادته ولم يكن من جنسهم، فإنهم خلقوا من نور، وأما هو فخلق من نار. وقد كان عنده من الكبر ما عنده، ولذلك لما أمره ربه بالسجود لآدم عليه السلام أبى واستكبر. وكان ما قص الله علينا في هذه الآيات الكريمات، ومما يتوقف عنده من العبر، أن الله جل وعلا لما قال لأبينا آدم ولزوجه حواء اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتعلم بهذا يا عبد الله أن المخرج في هذه الدار دار الاختبار هو اتباع الهدى الذي فزع إليه أبونا آدم لما عصى ربه. فإنه كما قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فينبغي أن نكون على نهج أبينا آدم، ينبغي أن نكون على نهج أبينا آدم عليه السلام من الأوبة إلى الله جل وعلا، فإن هذا هو الذي يعيدنا إلى جنة ربنا كما أعيد أبونا عليه السلام. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى تلك الديار ونسلم. فقوله سبحانه مخبرا عما كان من أوبة أبينا آدم وما كان من وصية الله جل وعلا له بأن يكون مستقيما على هذا الهدى، والهدى هو ما أوحاه الله جل وعلا إلى أنبيائه وأرسلهم به. فهذا خبر من الله سبحانه بما أنذر الله جل وعلا به آدم، بما أنذر الله جل وعلا به آدم وزوجه حواء عليهما السلام، وهو خبر أيضا ونذارة لذريتهما بأنهم سيكونون في هذه الأرض بعد أن أهبطوا من الجنة، أنهم سيكونون في مواجهة مع عدوهم إبليس الذي أخرجهم من الجنة. فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه، أخرجهما مما كان فيه، مما كان فيه من نعمة الله جل وعلا ومن طاعته ومن علو المنزلة وشرف المكانة والنعيم المقيم في الجنة، إلى ضد ذلك كله عياذا بالله من سوء الحال. ولذلك أخبر الله هذه الذرية بالخبر لأبيهم بأنه سينزل الكتب ويبعث الرسل وأن المتبع لذلك هو الناجي. وقد تكفل الله بالنجاء بأن أخبر بأن من اتبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد تنوعت عبارات المفسرين رحمهم الله فيما وعد الله تعالى به من اتبع هداه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وخلاصة وحاصل ذلك أن كل خوف فهو منفي عمن اتبع هدى الله، وكل حزن منفي أيضا عمن اتبع هدى الله جل وعلا. والخوف كما يقول أهل الاختصاص حالة تنزل بالإنسان تجعله على اضطراب وتغير في الحال مما سيحصل في مستقبل أيامه. والحزن يكون بالنسبة للإنسان حالة فيها الاضطراب والاستشعار لأمر كدره مما هو واقع فيه في حاله أو فيما مضى. فالمؤمن المتبع لهدى الله جل وعلا لا يخاف مما يستقبله من أموره في هذه الدنيا ولا مما يستقبله في الآخرة، كما أنه لا يحزن على ما يفوته في هذه الحياة الدنيا، لأنه مهما فاته فإن رأس المال عنده وأعظم ما يحافظ عليه طاعته لربه، فلا يضيره بعد ذلك ما فاته من أمور هذه الحياة الدنيا. كما وعد الله جل وعلا في شأن من اتبع الهدى كما في سورة طه قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وتأملوا رحمكم الله أن مدار حرص الناس جميعا في تطلب المعايش وسعيهم في الأرض مؤمنهم وكافرهم على أن يأمنوا من هذين الأمرين العظيمين. كل ساع ومتطلب في معاشه يسعى لهذين الأمرين الجليلين العظيمين، ألا تصيبه حالة من الحزن وألا يناله شيء من الخوف. وهذا لا يمكن أن يحصل بمال ولا ملك ولا منصب ولا رتبة ولا مرتبة، لأنها حالة نفسية إنما تحصل إذا اتبع من هو أعلم بهذه النفس وأعلم بهذه الروح. فقد ينال الإنسان المال والجاه والرتب والمراتب، لكنه مع ذلك في حالة من القلق والحزن الذي لا يدري ما مصدره، وربما يدري ولكن لا مخرج من ذلك إلا بأن يكون الإنسان على الجادة التي أمر الله بها وهو اتباع الهدى. فهذه النفس البشرية فيها خوف لا يسكنه إلا الأوبة إلى الله جل وعلا والركون إليه، وفيها قلق وحزن وأنواع من التغير لا يمكن أن تكون على الحال الطيبة إلا بالأوبة إلى الله جل وعلا والركون إليه. ولن تستجلب راحة ولا طمأنينة بمثل الأوبة إلى الله والفزع إليه سبحانه والتقرب إليه بالطاعة. ألا ترون رحمكم الله كيف أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا كان يقول لبلال رضي الله عنها رضي الله عنه وأرضاه في شأن الصلاة: أرحنا بها يا بلال. وذلك لأن الصلاة هي الحال التي يكون فيها المرء أقرب ما يكون إلى ربه، وبخاصة في حال السجود، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وتأملوا أيها الإخوة المؤمنون كيف أن هذا الحزن والخوف منفي كما تكرر في مواضع من كتاب الله جل وعلا، منفي عن أهل الإيمان، بالنظر إلى أنه إلى أن الحزن والخوف هي الحال التي تؤدي بكثير من الناس إلى الاضطراب. ففي هذه الآية التي أوحى الله جل وعلا فيها في الخبر في هذه الآية التي جاء خبر الله جل وعلا لأبينا آدم أن الخوف والحزن منفي عنه وعن ذريته إن اتبعوا الهدى. وهذا يقتضي أن تنفى هذه الحال لمن خالف، فهي بشارة ووعد كريم لأهل الإيمان ألا خوف عليهم ولا حزن، وهو وعيد أيضا ونذارة للمعرضين بأن الحزن والخوف سينالهم إن هم تنكبوا الصراط المستقيم. ولذا قال جل وعلا في سورة المائدة: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله جل وعلا يقول أيضا في موضع آخر من كتابه الكريم: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه في موضع آخر: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا أيضا في موضع آخر من كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه البشارة في هذا الموضع الكريم تكون من الملائكة عليهم السلام في اللحظات الأخيرة لمغادرة الإنسان لهذه الحياة الدنيا. فإن من أعظم اللحظات التي تنزل بالإنسان هي لحظات مغادرته لهذه الدنيا، هذه الدار التي ألفها وطاب عيشه فيها في أيام خلت، وفيها أهله وبنوه، وفيها ما فيها من أمور عديدة يتعلق بها بطبعه. في هذه اللحظات ينزل الحزن العظيم على عامة الناس المغادرين للدنيا. وهنا يثبت الله عباده المؤمنين ويبشرهم على ألسنة الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الإنسان المغادر للدنيا وهو يغادر هذه الحياة التي ألفها وفيها أهله وبنوه يكون على حزن عظيم، ماذا سيكون لهؤلاء؟ وكذلك على خوف مما يستقبل، ماذا سيكون الحال؟ فتأتي البشارة: لا خوف مما أنتم مقبلون عليه، فأمامكم جنة ربكم وأمامكم رضاه وأمامكم النعيم المقيم. ولا تحزنوا على ما مضى، فإن هؤلاء الأهلون بصلاح الآباء يحفظهم الله جل وعلا، كما قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويكون كمال البشارة بتحقيق الأمن العظيم في حال أهوال القيامة، فقال سبحانه في شأن عباده المؤمنين الذين اصطفاهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. فما أعظمها من بشارة، حيث أمنوا من خوف الدنيا وحزنه، وأيضا أمنوا من أهوال يوم القيامة: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتكمل النعمة على بعض عباد الله المؤمنين الأخيار بأنهم حين ينفخوا في الصور فإنهم ممن يؤمنون من فزع ذلك النفخ العظيم. ولذا قال سبحانه: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فما أعظم بشارة هؤلاء المستثنين إلا من شاء الله، جعلنا الله وإياكم منهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل شأنه في هذه الآية الكريمة: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية ما يحفز المؤمن على أن يستكثر من الطاعات ويتباعد عن السيئات، فهذه هي السعادة الحقيقية التي تطمئن بها الروح وترتاح بها النفس ويسر بها الخاطر. ومما يوضح هذا أن الله جل وعلا يحب عباده المؤمنين ويحب طاعاتهم ويجزيهم عليها الجزاء الأوفى، كما جاء في الحديث القدسي في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعذنه، ولئن سألني لأعطينه، إلى آخر الحديث. ومعنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به يعني أن الله جل وعلا يهيئ لهذا المؤمن الذي استكثر من الطاعات، يهيئ له المزيد منها ويباعده عن السيئات. فإن الله إذا أحب العبد هيأ له الطاعة وسهلها له وباعده عن المعصية. أما من لم يكن حريصا على الطاعات فإن الله لا يبالي به في أي واد هلك. فمن أعظم ما ينبغي أن يحزن العاصي إذا عصى ربه أنه لو كان محبوبا عند الله لحال بينه وبين المعصية. فالمؤمن يهيئ الله له الأسباب والسبل لأن يستقيم على الطاعات ويباعده عن السيئات. كنت سمعه الذي يسمع به يعني كما فسرتها الرواية الأخرى: فلا يسمع إلا بي، يعني بما يرضيني. وبصره الذي يبصر به يعني لا يأتي مما يبصر إلا ما يحبه الله ويتباعد عن معاصيه. ويده التي يبطش بها يعني أنه لا يتعاطى من أموره في هذه الدنيا إلا ما أحبه الله، فإذا أراد السيئة حيل بينه وبينها. وقوله ورجله التي يمشي عليها يعني أن الله يجعل ذهابه وإيابه في طاعاته ويباعده عن سيئاته. وهذه منزلة عظيمة إنما يوفق إليها أولياء الله الذين قال عنهم جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذا كان من أعظم ما ينبغي أن يحزن المسلم إذا اقترف السيئة أن يعلم أن شؤمها أدى به إلى أن يكون بعيدا عن ربه، وإلا لو كانت له عنده المنزلة لحيل بينه وبينها. ومن أعظم أيضا ما يكون مسيئا لهذا المسلم إذا عصى الله أن يحال بينه وبين التوبة، لأن الخطأ والذنب والمعصية لا بد من وقوعها من ابن آدم، فهو غير معصوم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء. ولكن المصيبة أن يكون مصرا غير تائب ولا راجع. ولذا جاء في تمام الحديث: وخير الخطائين التوابون. وأبونا آدم عليه السلام بعد أن عصى ربه وتاب إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، عاد إلى حال ومنزلة أعظم مما كان عليها من الحال الأولى بتوبته إلى ربه. ولذا كان المشروع للمؤمن أن يكون حريصا على هذه الكلمات، وهي كلمات التوبة والأوبة إلى الله، كما بينتها سورة الأعراف، حيث أخبر الله أن أبانا آدم قال لربه جل وعلا قال ربنا أخبر الله جل وعلا عن آدم وزوجه حواء أنهما تابا وأنابا إلى الله واعترفا بخطيئتهما، وإلا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. ولذا كانت هذه الكلمة العظيمة من أعظم ما يدخل به العبد على ربه. ألا ترون أن ذا النون لما دعا ربه دعا بهذا الاعتراف والإقرار وحب العودة إلى العزيز الغفار، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما دعا بها عبد إلا قبل منه، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة والإنابة، ويعيذنا من سخطه وأليم عقابه، إن ربي سميع قريب مجيب. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم إن بأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام من الفرقة واللأواء ومن الشدة والبأساء ومن تسلط الأعداء وكيدهم ما لا يقدر على كشفه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك. فنسألك اللهم فرجا عاجلا لأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم للخيرات، وأعذهم من المنكرات، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ إخواننا المرابطين على الثغور، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم سدد آراءهم ورميهم يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج لإخواننا في فلسطين والشام وفي ليبيا والعراق وفي غيرها من البلاد يا رب العالمين. سبحان ربكم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله
لا إله إلا الله.